أما النصيحة لكتابه فالنصيحة لكتابه الذب عنه، أن يذب الإنسان عن تحريف المبطلين، ويبين بطلان من حرف، بطلان تحريف من حرف. الثاني يعني يتضمن أمورا، الثاني تصديق خبره تصديقا جازما لا مرية فيه، فلو كذب خبرا من أخبار الكتاب لم يكن ناصحا، ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحا. الثالث امتثال أوامره، يعني ما ورد في كتاب الله من أمر فامتثله، فإن لم تمتثل لم تنصح. والرابع اجتناب ما نهى عنه، فإن لم تفعل لم تمتثل. والخامس أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام، وأنه لا حكم أحسن من أحكام القرآن الكريم. والسادس أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعناه تكلم به حقيقة، وتلقاه جبريل من الله عز وجل، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أمور كم؟ أمور ستة. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا بأمور: أولا تجريد المتابعة له، بمعنى أن لا تتبع غيره، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الثاني الإيمان بأنه رسول الله حقا، لم يكذب ولم يكذب، فهو رسول صادق مصدوق. الثالث أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبل. الرابع أن تمتثل أمره. والخامس أن تجتنب نهيه. والسادس أن تذب عن شريعته. والسابع أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما جاء عن الله في لزوم العمل به. لا تقول هذا ليس في القرآن، لأن ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن. الثاني النصرة في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كان حيا فمعه وإلى جانبه، وإن كان ميتا فنصرة سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولأئمة المسلمين. أئمة جمع إمام، والإمام القدوة، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي قدوة. ومنه قول عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة. أئمة المسلمين صنفان من الناس: الأول العلماء، والمراد العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة. وهؤلاء هم أولي الأمر حقيقة، لأن هؤلاء يباشرون العامة ويباشرون الأمراء ويبينون دين الله ويدعون إليه. الصنف الثاني من أئمة المسلمين الأمراء المنفذون لشريعة الله، ولهذا نقول العلماء مبينون والأمراء منفذون. يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله. النصيحة للعلماء تكون بأمور: الأمر الأول محبتهم، لأنك إذا لم تحب أحدا فإنك لم تتأسى به، وكيف تأسى به وأنت لا تحبه؟ لا يمكن هذا. الثاني معونتهم في الحق، أن تساعدهم في الحق في بيان الحق، فتنشر كتبهم بالوسائل الإعلامية المتنوعة التي تختلف في كل زمان ومكان. الثالث الذب عن أعراضهم، عن أعراض العلماء، بمعنى أن لا تقر أحدا على قيبتهم والوقوع في أعراضهم. وإذا نسب لك شيء من عالم تستنكره فالواجب عليك أن تتخذ هذه المراحل: المرحلة الأولى أن تتثبت من نسبته إليه، أن تتثبت من نسبته إليه. فكم من أشياء نسبت إلى عالم وهي كذب، فلا بد أن تتأكد، لا بد أن تتأكد. فإذا تأكدت فثم مرحلة أخرى أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أو لا، لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن هذا القول منتقد، وعند التأمل يرى أنه حق. فلا بد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أو لا. المرحلة الثالثة إذا تبين أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذب عنه، عن العالم، وتنشر هذا بين الناس، وأن ما قاله هذا العالم فهو حق وإن خالف ما عليه الناس. المرحلة الرابعة إذا تبين لك حسب رأيك أنه ليس بحق، أي ما نسب إلى العالم وصحت نسبته إليه ليس بحق، فالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار وتقول: سمعت عنك كذا وكذا. وأحب أن تبين لي وجه ذلك لأنك أعلم مني، فإذا بين لك هذا فلك حق المناقشة، لكن بأدب واحترام وتعظيم، تعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به. أما ما يفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم رأى خلاف ما يرون فيأتون يأتون إليه بعنف وشدة، وربما نفضوا أيديهم في وجهه وقالوا: ما هذا القول الذي أحدثته؟ ما هذا القول المنكر؟ أنت ما تخاف الله، هذا خلاف الحديث. وإذا تأملنا وجدنا أنه موافق الحديث وهم المخالفون له. وغالب ما يؤتى هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم وظنهم أنهم هم أهل السنة وأنهم هم الذين على طريق السلف، وهم أبعد ما يكون عن طريق السلف وعن السنة. لكن بلوى الإنسان إذا أعجب بنفسه نسأل الله السلامة رأى غيره كالذر، فاحذر هذا. هذا بالنسبة للعلماء. كم ذكرنا؟ إيش؟ طيب ثلاثة أشياء: محبتهم، الذب عن أعراضهم، إيش؟ ونشر علمهم. هذه ثلاثة، لكن الذب عن أعراضهم ذكرنا فيه أربعة مراحل. الأمر الرابع من نصيحة للعلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ أنت بنفسك أن لا تسكت وتقول هذا أعلم مني، لا يناقش، لأنه أحيانا يخفى على الإنسان الحكم فينبهه إنسان دونه في العلم فينتبه. وهذا من النصيحة للعلماء. الخامس أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس. يعني مثلا رأيت هذا العالم محبا لنشر العلم ويتكلم في كل مكان، وترى الناس يتثاقلونه ويقول هذا أثقل علينا، كلما جلسنا قام يحدث. فهنا من النصيحة له أن تشير عليه أن لا يتكلم إلا فيما يناسب المقام. لا تقل إني إذا قلت ذلك منعته من نشر العلم، أبدا، هذا في الواقع من حفظ العلم، لأن الناس إذا ملوا سائموا من الرجل ومن حديثه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه بموعظة، يعني لا يكثر الوعظ عليهم، مع أن كلامه صلى الله عليه وسلم محبوب إلى النفوس، لكن خشية السآمة. والإنسان يجب أن يكون مع الناس كالراعي مع الماشية، يختار ما هو أنفع وأجدى. الله أكبر. الله أكبر. نعم يا سليم.
أمرت الإنسان شيء، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالطاعة في القرآن، وأخبره أهل الإسلام بالطاعة وكلام كل حد، مخرج الإنسان شيء اللي قال هذا مجهر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال هذا الاستحباب ولا الوجوب.
نعم.
هذا مش مخرج.
هما ذكرنا أمس أن الإنسان ما ينبغي له أن يقول هكذا، بل يمتثل ويقول سمعنا وأطعنا، لكن إذا تورط في المخالفة حينئذ يسأل، وسيجد لذة عظيمة وطعما للإيمان. أما إذا تردد هل هو الاستحباب أو الوجوب فهذا غلط. نعم سأل.
هل الإنسان أن يترك بعض الحلال
مخافة الحرام؟ هذا يعود إلى كل إنسان مع نفسه، ولا الأفضل أن لا يدع الشيء الحلال البين، لكن أحيانا الناس يختلفون، يخشى على نفسه، فكل إنسان طبيب نفسه.
شيخنا حفظك الله، كيف الآن بالنسبة للعالم الإنسان عند تلاميذ، هل يجب عليهم أن يسمعوا كلامه بكل ما يأمرهم به؟
يجب عليهم، لأن التلاميذ مناه جعلوا الشيخ جعلوه مثل أمير، لكن لهم الحق في أن يناقشوا بأدب ولباقة فيما أشكل عليهم.
ترجيع بين كلام العلماء.
نعم، يأخذ بما يقول شيخ إذا لم يتبين له بالدليل أن كلام شيخه مخالف للدليل، وإذا تبين أنه مخالف يجب أن يتكلم مع الشيخ وينقذه من الخطأ.
شيخ أتابكم الله ذكرنا في حديث جبريل الإيمان أن الإيمان بالرسول يتضمن أمور كثيرة منها أن ليس له حق الربوبية يعني مثل يعني نذكر هذا في النصيحة رسول الله ثم ذلك
يمكن نعم
جزاك الله خير يا شيخ يرى من الصالحين أن إجسادهم قوية
أن إيش؟
إجسادهم قوية
نعم
يعني يوفقوا بأعمال صالحة كثيرة جدا فهل مثلا الحديث السادس عن نعمان رضي الله عنه يعني حيث صلاح القلب يعني يؤدي إلى صلاح الجسم هل
الآن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاح القلب الصلاح الدين ما هو الصلاح الصحي لا قد يكون هذا الرجل صالحا في دينه وعنده أمراض كثيرة وقد يكون فاسدا في دينه وهو أقوى من الحصان نعم أرفع يدك نعم
بارك الله فيكم يا شيخ ذكرنا يا شيخ أن الحمى ليس أمرا شرعيا إلا إذا كان في مصلحة الشبيه
ليس جائزا
ليس جائزا إلا إذا كان في مصلحة الشبيه
نعم
لو أن إنسان جعل حمى هل يجوز اختراق هذا الحمى؟
هل
يجوز اختراق هذا
الحمى؟ لا يجوز اختراقه إذا كان الجاعل ولي من ولي أمر المسلمين لا يجوز.
إنسان يشوف مصلحة المسلمين
إذا كان من مصلحة المسلمين فهو جائز إذا كان لنفسه فليس بجائز لكن إذا كان الفاعل ولي الأمر لا يجوز أن تخترقه.
بارك الله فيك
شيخ.
إذا كان هذا الشيء المحبي يعني ينتفع به
المسلمين يعني لا المسلمون هو الصواب ضيعت مشيك ومشي الحمام نعم
إذا كان مصلحة المسلمون
لا تقول يا خلاص هذا يرجع إلى ولاة الأمور ما هو يذكر في مجلس علم نعم.
قلنا في حديث النعمان لا يمكن في الشريعة يوجد شيء لا يعلم الناس كله.
نعم.
ماذا نقول الشيخ حروف مقطعة ألف لام
ميم؟ ما له معنى هذا؟ ألست تحضر معنا درس الصبح؟ ذكرنا هذه ما له معنى. أصلا تركيبة ما له معنى. يعني سياق على هذا الصفة ليس له معنى. ها كم ثمان ثواني انتهت الثمان طيب النصيحة لولاة الأمور للأمراء النصيحة للأمراء تكون بأمور الأمر الأول اعتقاد إمامتهم وإمرتهم فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم يصح لهم لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل أمرهم ولن ينتهي عنه عما نهوا عنه لابد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير ومن مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتة جاهلة ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام سواء كان من قريش أو من غير قريش هذا واحد ثانيا نشر محاسنه في الرعية لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم لأوامرهم وهذا عكس ما يفعله بعض الناس ينشر المعايب ويخفي الحسنات فإن هذا جور وظلم تجد مثل يذكر خصلة واحدة مما يعيب به على الأمراء وينسى خصالا كثيرة مما قاموا به من الخير وهذا هو الجور بعينه ثالثا امتثال ما امروا به وما نهوا عنه إلا إذا كان في معصية الله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق فيما في معصية الخالق.